لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
صدرت عصر الخميس رسالة الفيديو نهية البابا فرانسيس للصلاة لشهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2021، والتي يصلي فيها الأب الأقدس لكي يشترك كل معمد في عمل البشارة. قال الأب الأقدس:
Jesús nos pide a todos y a ti también ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamado.
إن يسوع يطلب منا جميعا ومنك أنت أيضا أن تكون تلميذا مرسلا، فهل أنت مستعد؟ تابع البابا فرانسيس يقول: يكفي أن نكون مستعدين لدعوته ونعيش متحدين مع الرب في الأمور اليومية، العمل واللقاءات والاهتمامات اليومية والأحداث اليومية، ونسمح للروح القدس على الدوام بأن يقودنا. إذا كان المسيح هو الذي يحركك، وإذا كنت تفعل الأشياء لأن المسيح هو الذي يرشدك، فسيتنبه الآخرون لذلك بسهولة. إن شهادة حياتك هي التي ستولد الإعجاب، والإعجاب يجعل الآخرين يتساءلون: كيف يمكن أن يكون الأمر هكذا؟ أو من أين يأتي هذا الشخص بالحب الذي يعامل به الجميع واللطف وروح الدعابة؟ أضاف الحبر الأعظم يقول: لنتذكر أن الرسالة ليست اقتناسا، ولكنها تقوم على لقاء بين أشخاص، على شهادة رجال ونساء يقولون: أنا أعرف يسوع وأرغب في أن تتعرف عليه أنت أيضا.
Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión.
أيها الإخوة والأخوات، لنصلي لكي يشترك كل معمد في عمل البشارة ويكون مستعدا للرسالة من خلال شهادة حياته، ولكي تتحلى شهادة الحياة هذه بطعم الإنجيل.
عقد صباح اليوم الخميس مؤتمر صحفي في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي لتقديم اللقاء العالمي العاشر للعائلات، والذي ستستضيفه مدينة روما من 22 وحتى 26 من حزيران يونيو المقبل، حول موضوع الحب العائلي دعوة ودرب قداسة. شارك في المؤتمر الصحفي الكاردينال كيفن فاريل، عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، الذي ألقى مداخلة استهلها مشيرا إلى أن الاحتفال بهذا اللقاء العالمي سيجري بشكل متزامن في روما ومدن أخرى حول العالم، وأوضح أن البابا فرانسيس سيلتقي في روما بممثلين عن المجالس الأسقفية والحركات الكنسية والجمعيات، وباستطاعة العائلات حول العالم أن تشارك في احتفالات ومبادرات ستنظم على المستوى الأبرشي وستتم في إطار الشركة الروحية. أضاف نيافته أن هذا اللقاء العالمي العاشر سيشكل مناسبة للعائلات كي تجتمع حول أسقفها في جميع الأبرشيات، وهكذا ستتسنى مشاركة العائلات المحدودة الدخل والتي لا تستطيع السفر إلى روما. شدد الكاردينال فاريل على ضرورة أن يشارك أكبر عدد ممكن من الأسر في هذا الحدث كي يعطى دفع لرعوية العائلة، معتبرا أنه لا يمكن النظر إلى العائلات على أنها أرض تحتاج إلى الري وحسب، لأنها تشبه البذور التي تخصب العالم كله. وسلط نيافته الضوء على الدور الذي ينبغي أن تلعبه العائلة من أجل الكرازة بالإنجيل، فضلا عن كونها شاهدة للعالم على جمال الحب العائلي وهي تفعل ذلك بطريقة واقعية وذات مصداقية بعيدا عن الخطابات المجردة. بعدها أكد المسؤول الفاتيكاني أن دائرة العلمانيين والعائلة والحياة تشجع الأساقفة على تلبية الدعوة التي وجهها البابا فرانسيس، وتدعوهم إلى تنظيم المسيرة التحضيرية المتعلقة باللقاءات على المستوى الأبرشي وبزيارة وفود المجالس الأسقفية إلى روما. هذا ثم لفت نيافته إلى وجود رغبة لدى العائلات في السير معا خلال هذه الأزمنة الصعبة التي نجتازها، مضيفا أن الالتزام لصالح الأسر يعطي ثماره المرجوة، وقد تم لمس هذا الأمر لمس اليد، كما أن العائلات تريد أن ترافق وتساعد وأن تشعر أنها كنيسة. وختم الكاردينال فارل قائلا: دعونا لا نضيع هذه الفرصة المتاحة أمامنا، إذ لابد من الإفادة من هذه المبادرات والعمل على إطلاق مبادرات أخرى مع العائلات الموكلة إلينا. من بين المشاركين في المؤتمر الصحفي أيضا نائب البابا العام على أبرشية روما الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، الذي أوضح أن الكنيسة في روما تستعد بفرح كبير لاستضافة المشاركين في اللقاء العالمي العاشر للعائلات، وهي ترى في هذا الحدث مناسبة ملائمة لصب الاهتمام على رعوية العائلة، وتوجه بالشكر إلى البابا فرانسيس على هذه الفرصة التي قدمها لمدينة روما والعالم كله. بعدها لفت نيافته إلى أن الاستعدادات لهذا الحدث تتزامن مع المحطة الأولى من المسيرة السينودوسية للكنيسة الأبرشية، والتي تبدأ في شهر تشرين الأول أكتوبر، مضيفا أن الجماعة الكنسية المحلية ستصغي إلى العائلات بنية السير معا، مدركة أنه من خلال الإصغاء المتبادل يمكن أن نسمع الروح القدس يخاطب الكنيسة كما يقول البابا فرانسيس. وأوضح الكاردينال دي دوناتيس أن أبرشية روما تعمل كي تتمكن كل العائلات في العالم، خصوصا تلك العاجزة عن القدوم إلى روما، من المشاركة في هذا اللقاء المميز وعيش هذه الخبرة الإيمانية الفريدة. هذا ثم أكد نيافته أنه بالتزامن مع التحضير لهذا اللقاء تستمر أبرشية روما في دعم برامج هيئة كاريتاس لصالح الأسر المحتاجة. وختم نائب البابا العام على أبرشية روما مداخلته خلال المؤتمر الصحفي معربا عن ثقته بأن اللقاء العالمي العاشر للعائلات الذي سيرأسه أسقف روما البابا فرانسيس سيشكل حدث نعمة وشركة بالنسبة للعائلات والكنيسة الأبرشية وباقي الكنائس المنتشرة في أنحاء العالم كافة.
تعزيز حوار مباشر مع جماعات الشعوب الأصلية لمساعدتها بشكل أفضل على الخروج من الفقر، حالة تفاقمت في الفترة الأخيرة بسبب استمرار الجائحة. هذا ما أكده المطران جون بوتسر القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة للكرسي الرسولي في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت يوم الاثنين الماضي في جنيف. قال المطران جون بوتسر: لقد أخذ وفد الكرسي الرسولي بعين الاعتبار تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، ويشاركه القلق حول واقع أن جهود الإنعاش الاقتصادي تؤثر بطريقة سلبية وغير متناسبة على جماعات السكان الأصليين. في الواقع إن العديد من هذه التدابير قد أعطت الأولوية لتوسيع نطاق العمليات التجارية ودعمه على حساب أراضي السكان الأصليين وبيئتهم. تمثل الشعوب الأصلية 5% من إجمالي سكان العالم، ومع ذلك هم يشكلون 15% من سكان العالم الذين يعيشون في ظروف من الفقر المدقع. ونتيجة لذلك ووفقا لاستقصاء الكرسي الرسولي، اختبرت الشعوب الأصلية ضعفا أكبر خلال الجائحة ولم يظهر تأثيره الكامل بعد. تابع المطران جون بوتسر يقول، وفي هذا الصدد يريد الكرسي الرسولي أن يسلط الضوء على أهمية تعزيز الحوار من أجل إشراق فعال لجماعات الشعوب الأصلية في جهود الإنعاش، إن الاستجابة لحالات الطوارئ وجهود الإنعاش تستفيد من الحوار الصادق بين الشعوب الأصلية والسلطات الوطنية من أجل تنفيذ تدابير محترمة ثقافيا موجهة إلى الخير العام للجميع. في الواقع تلعب الشعوب الأصلية دورا أساسيا في حفظ ونقل المعارف والممارسات التقليدية التي يمكنها أن تسهم في زيادة الأمن الغذائي والصحة والرفاهية والتعافي من الوباء. ووفقا للقائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة للكرسي الرسولي في جنيف، على أزمة الصحة العالمية أن تكون بالطبع فرصة للعمل بشكل أكبر نحو سياسات وأنظمة اقتصادية تحويلية وخضراء يمكنها أن توفق بين الصحة والطبيعة. وبهذا المعنى تشكل التقاليد الثقافية للشعوب الأصلية واحترامها وارتباطها بالموارد الطبيعية والأراضي مثالا صالحا يجب أخذه بعين الاعتبار. وكما قال البابا فرانسيس، يتعلق الأمر بتعزيز تنمية لا تعتبر الاستهلاك كوسيلة وغاية، ولكنها تعتني حقا بالبيئة. هذه هي الإيكولوجيا المتكاملة التي تقترن فيها العدالة الاجتماعية مع حماية الكوكب. في الختام يؤكد وفد الكرسي الرسولي مجددا على أهمية تعزيز وحماية القيم الثقافية والتراث وحقوق الإنسان للشعوب الأصلية، فضلا عن منحهم الفرصة لكي يستمروا في كونهم روادا في تنميتهم الثقافية والاجتماعية. وفي هذا المنظور تصبح قيمة الحوار وجها لوجه الذي يتم بحسن النية بين سلطات الدولة والشعوب الأصلية جوهرية لتوفير الدعم المتبادل وإيجاد حلول موجهة نحو الخير العام.
السير معا في التغيير والخروج من مجالات الراحة الخاصة بنا من أجل فتح مجالات جديدة للتواصل وفرص جديدة لإعلان الإنجيل. هذه هي الدعوة التي وجهها المطرانان باولو بيتسي أسقف موسكو والأسقف المساعد نيكولاي دوبيني إلى المؤمنين في الأبرشية في رسالة رعوية بمناسبة افتتاح السنة الرعوية 2021-2022، سنة مميزة أيضا للجماعات الكاثوليكية الروسية الصغيرة التي تستعد للانطلاق بالمسيرة السينودسية التي اقترحها البابا فرانسيس في ضوء السينودس العام للأساقفة في عام 2023 الذي يتمحور حول موضوع السينودسية. ويشرح الأسقفان، ينظر للكنيسة بشكل دائم في المقام الأول ليس كمؤسسة أو هيكلية، ولكن كجماعة من المؤمنين الذين يسيرون معا بسرعات مختلفة وربما تفصلهم أيضا مسافات مختلفة ولكن بهدف واحد، ألا وهو أن يخلصوا بمحبة يسوع المسيح من عبودية الخطيئة والموت. وتتابع الرسالة، مهما كانت الصعوبات التي تواجهنا يبقى الدرب الذي يجب علينا اتباعه هو ذلك الذي أشار إليه أسقف روما، بأن نستمر بالسير معا مسيرة يجب أن تكون وجهتها العالم الذي نحمل إليه بشرى المسيح السارة. إن عالم اليوم ليس بحاجة لكنيسة منغلقة على نفسها، وإنما لجماعة من المؤمنين يخرجون وقادرين على الذهاب إلى ما أبعد من حدودهم. هذا الأمر يصلح أيضا للكنيسة الصغيرة الروسية التي على الرغم من صغرها هي تشكل جزءا لا يتجزأ من مجتمع متعدد الجنسيات ومفصلي، ومن واجبها أن ترى المجتمع كأرض حوار يمكن فيها للمسيح أن يحدث معاصرينا من خلالنا. ويحدد الأسقفان أن هذا الأمر لا يعني أن نفرض عقائدنا أو أن نخوض معارك كلامية ونحاول أن نجذب أشخاصا جدد إلى صفوفنا، وإنما أن ننقل محبة الله للعالم من خلال كلمات وأعمال رحمة. هذا وتتوقف الرسالة عند المسيرة السينودسية التي سيتم افتتاحها في 9 و10 من شهر تشرين الأول أكتوبر في روما، وبعدها في 17 في كل كنيسة محلية. وفي هذا السياق ذكر الأسقفان أن معنى هذا السر هو أن نصغي إلى الله ونصغي إلى بعضنا البعض في مجموعات متعددة مختلفة الأشكال، ونكتشف كيف تتحقق اليوم وعلى مختلف الأصعدة مسيرتنا معا التي تسمح لكنيسة بأن تعلن الإنجيل وفقا للرسالة التي أوكلت إليها والخطوات التي يدعونا الروح القدس القيام بها لكي ننمو ككنيسة سينودسية. وتتابع الرسالة: لا يتعلق الأمر بمسيرة خالية من الصعوبات كما اتضح من النقاش الذي أطلقته مؤخرا حول حياة والمستقبل رعاياها، بالإشارة أيضا إلى نظام تعيين كهنة الرعاية. لقد رأى البعض في ذلك علامة صحوة حقيقية لضمير التدين والوحدة، أما البعض الآخر فقد شعروا بعدم الرضا والخيبة، وذلك لأن التصويت لم ينعكس في نتيجة النقاش ولم يكن من الممكن تنفيذ جميع الاقتراحات، وهذا الأمر قد يولد نوعا من عدم الثقة في المسيرة السينودسية التي تنتصرنا. ولكن الرسالة تحذر من أن التغير الذي يرجوه العديد لأنهم غير راضين على الوضع الحالي يتطلب على الدوام خروجا من منطقة الراحة. يمكن للحداثة أن تخيفنا لأنه من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر على عاداتنا اليومية وعلى أسلوب حياتنا وعلى أفكارنا حول ما هو صحيح، مع عواقب السلبية وغياب الثقة والشك والعزلة وانتشار النقد الحاد والشائعات والثرثرة والأعمال العدائية التي قد تصل بعض الأحيان إلى الانشقاق. لكي نتقوى ضد هذه التجارب، يؤكد المطرانان باولو بيتسي أسقف موسكو والأسقف المساعد نيكولاي دوبيني، نحن بحاجة جميعا لأساقفة وكهنة رهبان وعلمانيين أن نتعلم أن نصغي إلى بعضنا البعض بقلب منفتح ومتواضع، وأن نصغي معا إلى صوت الروح القدس الذي يتكلم ويتصرف بشكل ملموس في حياتنا.
وجه مجلس أساقفة كوستاريكا لكاثوليك رسالة بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في البلاد في شباط فبراير 2022، ذكر فيها بثلاثة أفعال سلط الضوء عليها قداسة البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، وهي نتعرف، نفسر، ونختار. كما وأشار الأساقفة في رسالتهم إلى مبادئ أساسية، ألا وهي الوطنية والمسؤولية وحق وواجب التصويت. بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في كوستاريكا في شباط فبراير من العام 2022، نشر أساقفة البلاد الكاثوليك رسالة في 27 من أيلول سبتمبر الجاري، سلطوا الضوء فيها على مصاعب عديدة في البلاد وعلى الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وأشاروا أيضا إلى مسائل عديدة كعدم ثقة المجتمع بالمؤسسات الاجتماعية والسياسية وتنامي الفساد والعنف والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة وازدياد البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير الأزمة الصحية أيضا على قطاعات عديدة من بينها قطاع السياحة، وإزاء واقع مأساوي تشهده البلاد. أمل أساقفة كوستاريكا في رسالتهم بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة أن تبرز اقتراحات ملموسة وقابلة للتطبيق لإعادة بناء البلاد في الفترة 2022-2026 في السعي دائما إلى الخير العام والتنمية المتكاملة للسكان. كما وحثوا على تفسير الواقع بشكل صحيح، وأشاروا إلى أن السياسة الأفضل هي التي بجهد الجميع تطلع بمسؤولية مواجهة التحديات الحالية، وذكروا في هذا الصدد بمبدأ أساسي ألا وهو التضامن القادر، وكما قالوا، على إعادة بناء النظام الاجتماعي والسياسي. وتوقفوا أيضا عندما جاء في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل للبابا فرانسيس حول أن السياسة هي من أثمن أشكال المحبة لأنها تسعى إلى الخير العام. هذا وشدد أساقفة كوستاريكا في الرسالة التي نشروها على الحد من الفقر واللامساواة والفجوة التعليمية وسلطوا الضوء أيضا على ضرورة محاربة الفساد، وحث المواطنين على اختيار قيادة سياسية فعالة تتيح للبلاد الخروج من الأزمة العامة السائدة. وفي هذا الصدد ذكر الأساقفة في رسالتهم بواجب المحكمة الانتخابية بشأن ضمان انتخابات حرة وشفافة، ودعوا الناخبين إلى المشاركة في التصويت بشكل واع ومسؤول، كما ودع الأساقفة وسائل الإعلام والإعلاميين والذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن يكون الإعلام خلال العملية الانتخابية واضحا ودقيقا وموضوعيا وحياديا متسقا مع الحقيقة، ويهدف إلى البحث عن الموضوعية لا إلى نشر معلومات مسيئة أو كاذبة. وختم أساقفة كوستاريكا رسالتهم بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في البلاد في شباط فبراير 2022 بالقول: نضع هذه العملية الانتخابية بين يدي الله من أجل خير حاضر البلاد ومستقبلها، لتعزيز الديمقراطية وترسيخ السلام. وذكروا أيضا بالصلاة الختامية في الرسالة العامة فراتيلي توتي للبابا فرانسيس في الأخوة والصداقة الاجتماعية.
وافق مجلس النواب في تشيلي في 28 من أيلول سبتمبر على مشروع قانون يلغي تجريم الإجهاض حتى الأسبوع 14 من الحمل، وجاءت الموافقة بعد تأييد 75 عضوا للمشروع مقابل رفض 68 وامتناع عضوين عن التصويت. وينتظر إقرار القانون من قبل لجنة المرأة والمساواة بين الجنسين ليناقش بعد ذلك في مجلس الشيوخ. وعقب موافقة مجلس النواب أصدرت اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة تشيلي بيانا شددت فيه على كون قيمة حياة وكرامة كل كائن بشري أساسا لا يمكن التنازل عنها في حياة المجتمع. وتبع البيان أن الدفاع عن الحياة التي لم تولد بعد يرتبط بشكل وثيق بالدفاع عن كل حق إنساني. وذكرت اللجنة الدائمة هنا بأن الحق الإنساني الأول هو الحق في الحياة، والذي يجب احترامه منذ الحبل وحتى الموت الطبيعي. شدد البيان من جهة أخرى على أن عدم قتل شخص هو مبدأ أخلاقي يشكل الاعتراف به وحمايته أمرا لا غنى عنه من أجل حياة الجماعة. هذا ونقل بيان اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة تشيلي البيانات العلمية التي توضح تأكيد علم الأحياء على أن الحياة تبدأ منذ الحبل بها. وتبع البيان أنه صحيح أن الجنين يعتمد على الأم، لكنه ليس جزءا من جسمها بل هو كائن حي آخر ويجب احترام فرديته. وتوجه اللجنة الدائمة من هذا المنطلق الدعوة إلى احترام غير مشروط للحياة البشرية. يجب أن يوجه أي إجراء أخلاقي أو تشريعي إنساني أو صحي يتعلق بالحبل غير المرغوب فيه. وأعرب البيان في هذا السياق عن إدراك الكنيسة لوجود حالات إنسانية معقدة وأحيانا مأساوية تنتج عن الحمل، إلا أنه لا يمكن حل أي من هذه الأوضاع عبر القضاء على كائن بشري أعزل وبريء. وأكدت اللجنة في هذا السياق على أن المجتمع يقاس بقدرته على العناية بأكثر الأشخاص ضعفا وبكرامتهم، لا بالسعي إلى حل المشاكل عبر العنف. هذا ويعكس البيان قلق أساقفة تشيلي حول تبعات مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، حيث غالبا ما يبدأ تشريع الإجهاض كأمر استثنائي، إلا أن الخبرة تعلمنا أن الأمر يتحول إلى ما يوصف بحق المرأة في الإجهاض، والذي يتجاهل وجود حق لكائن بشري آخر أي الطفل غير المولود بعد. وحذرت اللجنة الدائمة من أن هذا قد يؤدي إلى خلق عقلية ضد حياة الطفل، وكأنه شيء أو عدو لا كائن بشري، عطية رائعة من الله. وذكر البيان هنا بتأكيد البابا فرانسيس على أنه بدون حماية كرامة الأشخاص وفي حال اعتبار بعضهم أقل قيمة ويمكن التضحية بهم، فلن يكون هناك مستقبل لا للأخوة ولا لبقاء البشرية. وفي ختام البيان حث مجلس أساقفة تشيلي المؤمنين الكاثوليك على العمل في الحياة العامة انطلاقا من التعليم المتواصل للكنيسة حول لا أخلاقية الإجهاض، هذا ورفع الأساقف الصلاة إلى الرب كي ينير ضمائر وقلوب من عليهم اتخاذ قرارات لصالح الخير العام، وذلك من أجل التمكن من الدفاع عن أكثر الأشخاص ضعفا. سيجتمع مجلس اللوردات في المملكة المتحدة في 22 من تشرين الأول أكتوبر ليبدأ مناقشة مشروع قانون حول المساعدة الطبية على الانتحار، وذلك عقب مناقشة مجلس النواب لهذا المشروع في أيار مايو الماضي سعيا إلى الموافقة على قانون يشرع إمكانية انتحار مرضى المراحل الأخيرة البالغين والمتمتعين بكافة قواهم العقلية بمساعدة الأطباء عقب الحصول على موافقة طبيبين وقاض من المحكمة العليا. وقبل مناقشة القانون أدان مسؤول قضايا الحياة في مجلس أساقفة إنجلترا وويلز المطران جون شيرينغتون ثقافة استخدام الأشخاص ثم الإلقاء بهم، مشددا على كون الحياة عطية يجب حمايتها والحفاظ عليها حتى الموت الطبيعي. أصدر من جهة أخرى مدير المكتب البرلماني الكاثوليكي في اسكتلندا أنتوني هوران تأملا ذكر فيه بأن هذه هي المرة الثالثة التي يطلب فيها من البرلمان الاسكتلندي تشريع المساعدة على الانتحار، بينما كان المجتمع يعمل خلال الأشهر 18 الأخيرة وأمام الجائحة على حماية المرضى والضعفاء. وأكد هنا تناقض القانون المقترح مع هذا الواقع، حيث يحمل الأشخاص الضعفاء بما في ذلك ذوي الإعاقات ثقلا وصولا إلى دفعهم إلى إنهاء حياتهم. ودعا مدير المكتب في تأمله الكاثوليك جميعا إلى تحذير ممثليهم في البرلمان من التبعات الخطيرة لهذا القانون.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.